الحمد لله رب العالمين، لقد أمرنا بالخوف منه، لأن الخوف من الله يمنحنا قوة في مواجهة الصعاب، ولأن الخوف من الله هو صمام الأمان حتى لا تزل بنا القدم ولا تنحرف بنا الأهواء. فقال عز من قائل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. اللهم أمنا يوم القيامة يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له. وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله، كان أشد الناس خوفا من الله، وكان يدعو ربه فيقول: اللهم ارزقني عينين هطالتين بظروف الدمع من خشيتك قبل أن يصير الدموع دمعا. اللهم ارزقني عينين هطالتين بظروف الدمع من خشيتك قبل أن يصير الدمع دما. يقول عز من قائل في محكم كتابه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. أيها الإخوة الأعزاء، في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الظلم ومظاهره وأضراره وعواقبه، واليوم نريد أن نتحدث عن أساسه، عن أصله، عن منبعه. ما هو منبع الظلم، منبع الشر، منبع الإجرام، منبع الانحراف؟ أي انحراف، أي ظلم، أي شر، سواء كان عقائديا أو فكريا أو سياسيا أو قانونيا أو إعلاميا أو تربويا أو اقتصاديا، أي لون. نحن نشاهد الظلم، نذهب لنبيع ونشتري، نشاهد بائعا غشاشا. الغش كما قلنا في الأسبوع الماضي لون من ألوان الظلم. ننتخب رجلا معينا ليمثلنا في مجلس النواب، وإذ بهذا الرجل يبيعنا لأنه قبض ثمنا معينا من المسؤول الفلاني أو الدولة الفلانية، وتجارة النائب أو الوزير أو الوالي برعيته لون من ألوان الظلم. وهكذا فلان مثلا، فلان يمتلك قوة عسكرية معينة، ولكنه بدلا من أن يقاوم عدوه وعدونا وعدو الأمة بهذه القوة يقاومنا، يقاتلنا، يمزقنا. هذا لون آخر من ألوان الظلم. ألوان الظلم كلها، والتي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي، ما هو أساسها، ما هو منبعها، وكيف تنشأ؟ نعود مباشرة إلى كتاب الله لنستمع إلى العديد من الآيات، من خلالها ندرك بأن الهوى هو منبع كل ظلم وأساس كل انحراف ورأس كل بلية. والآيات في هذا الباب كثيرة. يقول عز من قائل في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول ربنا في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك هؤلاء اليهود النصارى المشركون، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لماذا لم يستجيبوا لرسول الله مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم بما ينقذهم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ورغم رحمة رسول الله ورأفة رسول الله وما جاء به رسول الله ولا يتجاوبون معه، ما هو السبب؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ربنا في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة الإسلامية. يجيني واحد بقول لي: هلا لماذا لا يحكمون الإسلام في مصر؟ يا خي 60 مليون مسلم، شاك لماذا لا يحكمون الإسلام في الجزائر، في تونس، في كذا في كذا في كذا، لماذا لا يحكمون الإسلام والشعوب تطالب بالإسلام؟ الشعوب تطالب بالإسلام. الله ماذا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أيضا يقول ربنا في نفس السورة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هناك إضلال عن جهل وهناك إضلال عن العلم، والإضلال عن الجهل سهل علاجه إذا كان إنسان منحرف من خلال جهله، هذا بسيطة، هذا بتفهمه بيفهم علاج، بتفهمه بيفهم علاج. ولكن عندما يضل الإنسان من خلال العلم ومن خلال المعرفة ومن خلال الفكر، هنا المصيبة الكبرى، وهنا البلية العظمى، وهنا الذي يسمى بالجهل المركب، بالجهل المركب. ولذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. وقال عز من قائل في سورة الكهف، أنا أسرد هذه الآيات لتدركوا أننا في كل أسبوع في كل قضية، قضية عقائدية سياسية اجتماعية إعلامية إلى آخر ما هنالك، نحن لا ننطلق إلا من خلال كلمات الله، ولكن الذين ينحرفون ينطلقون من خلال الأهواء والشهوات. الله يقول في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، اتبع شو؟ هواه، وكان أمره فرطا. الآية مرة ثانية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول ربنا جل في علاه في سورة محمد، في السورة التي سمت بسورة محمد: وسميت أيضا بسورة القتال. يقول: ومنهم من يستمع إليه، أي من المنافقين. من المنافقين بروح عند العلماء، بروح إلى مساجد العلم، ويدخل إلى المساجد، بس مشان شو بروح؟ ما بروح لله، ما بروح للتقويم للتصحيح، لا، وإنما حتى يسخر، حتى يسخر ما يفعله لخدمة الأهواء، لخدمة الشهوات. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم. ويقول عز من قائل في سورة النجم، والنجم إذا هوى، يقول في هذه السورة عن هؤلاء المنحرفين: إن هي إلا أسماء سميتموها. في تلك الفترة كان في هبل هبل هبل، في فترة ماضية كان في الشيوعي، ألا في أمريكا والرأسمالي وما شابه ذلك، كل هذه الأسماء والاختراعات والقوانين إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أيها الإخوة الأعزاء، من هنا ندرك ما هو أساس كل ظلم، وما هو أصل كل شر، وما هو منبع كل جريمة. إنها قضية الأهواء والشهوات. هناك هوى السلطة، هناك هوى الوظيفة، هناك هوى تصفيق الجماهير، هناك هوى المال. حتى ولو كان غنيا من الأغنياء، الذي يهوي المال ينحرف، سواء كان فقيرا أو غنيا. الذي يهوى المال وهو غني إنه قد يرتكب كل الجرائم حتى يحصل المال. وإذا كان غنيا من الأغنياء يريد أن يزداد تخمة، ويريد أن يزداد انتفاخا. اقرأوا تاريخ قارون، واقرأوا تاريخ الفراعنة، بل اقرأوا تاريخ أغنياء هذا العصر. لقد قرأت عن غني من الأغنياء في أمريكا يمتلك لوحده 55 مليار دولار، 55 مليار دولار، هو لوحده يحل مشاكل كثيرة في العالم. لو أراد، لو عنده شيء من الصلاح، من الإخلاص، من الاستقامة. أمير من أمراء العرب كتبت إحدى الصحف أنه يمتلك 60 مليارا من الدولارات، 60 مليارا من الدولارات، مش مليار واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة والآخر ما هنالك، لا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، لتمنى ثالثا. الإنسان لا يشبعه المال أبدا. لا تظن بأن إنسانا ما إذا حصل قسما من المال يشبع أبدا، لا يشبع إلا إذا كان سقيا، كان نقيا، كان ورعا، كان مستقيما، كان طاهرا، كان نظيفا. أما إذا كان الهوى هو الذي يسيطر عليه فإنه لا يشبع أبدا تماما. كالذي ينحرف به هوى الجنس، لو أتيته بأجمل فتاة منذ أيام، غني من الأغنياء يطلق زوجته وهي قمة في الجمال كما وصفوها، ليتزوج بفتاة أخرى، بفتاة أخرى. طبعا منه زواج يعني إسلامي، أنه زواج إسلامي أبدا، لا، لأن شهوة الجنس وهوى الجنس سيطرت عليه. عندما اتهم كلينتون نفسه بالقضايا الجنسية، اتهموه مرارا وتكرارا بالقضايا الجنسية، سكت سكت، وهو رئيس أكبر دولة وأعظم دولة وأضخم دولة وأغنى دولة وأقوى دولة في العالم كما يقولون. وهكذا القضية هي قضية الهوى، الهوى عندما يسيطر على العقل، يسيطر على النفس، يسيطر على الإرادة، يكبل الإنسان كله ويسيره في طريق الشر، سواء كان غنيا أو فقيرا، رئيسا أو مرؤوسا، عاملا أو رب عمل. القضية هل الهوى هو الذي يسيطر على النفس؟ فإذا كان الهوى هو الذي يسيطر على النفس، فكبر على هذا الإنسان، وكبر على هذه المجموعة، وكبر على هذه الأمة تكبيرات الميت. إذا ما هو الحل؟ الله تبارك وتعالى عندما كشف لنا أساس الظلم ومنبع الشر ورأس كل جريمة لم يصف لنا هذا الوصف لمجرد الوصف، لا، رب العالمين يكشف لنا عن حقيقة المرض، ثم يبدأ ربنا جل في علاه بعملية المداواة، بعملية المداواة، لأن الله لا يحب الشر لعباده، ولا يحب الانحراف لعباده، ولا يحب الجريمة لعباده. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الله برحمته برأفته بحنانه هو يتحرك من خلال كتابه وأنبيائه لإنقاذ عباده وإنجاء عباده. ولذلك فإن الله جل في علاه قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى موجود في نفس الإنسان، والله أوجد الهوى في نفس الإنسان ليحقق من خلاله خدمة لهذا الإنسان. الله تبارك وتعالى لا يريد منك أن تستأصل الهوى استئصالا كاملا من نفسك، وإنما يريد منك أن تمسك بالهوى وأن تسيطر على الهوى. واضح؟ هناك فرق بين عملية الاستئصال وبين عملية الإمساك. كما أقول لك، أنا لا أريد منك أن تستأصل المقود من السيارة، وإنما أريد منك أن تمسك بالمقود، لأنك إذا استأصلت المقود من السيارة فلن تتمكن من المسير، وأما إذا تركت المقود بدون الإمساك فإن السيارة سوف تنحرف بك وتدمرك وتدمر نفسها. ولذلك أنا أريد منك أن تمسك بالمقود. لماذا؟ حتى تقود السيارة في الطريق الصحيح، الطريق الذي يوصلك إلى وظيفتك، يوصلك إلى مسجدك، يوصلك إلى إخوانك، يوصلك إلى عائلتك، يوصلك إلى أمتك، لتتعاون مع أمتك لخدمة نفسك وخدمة أمتك وخدمة البشرية. كيف تتمكن من عملية الإمساك بهوى النفس؟ تتمكن من عملية الإمساك بهوى النفس عندما تربي نفسك، تربي ولدك، تربي جيرانك، تربي أمتك على الخوف من الله جل في علاه. الإنسان إذا كان يخاف من الله، يخاف من غضبه، يخاف من سخطه، يخاف من حسابه وعقابه، يخاف من الوقوف بين يديه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يخاف من عذاب الله الذي لا يستطيع الصبر عليه، مخلوق من البشر. عندما تصل إلى مستوى الخوف من الله، عندئذ تمسك بالهوى. فإذا ما أمسكت بالهوى استقمت في مسيرتك، حتى ولو كنت ملكا من الملوك، ولو كنت تملك المليارات، ولو كنت تملك أسلحة فتاكة،
ولو كنت فقيرا من الفقراء،
ولو كنت أعزبا لا تستطيع الزواج.
تمسك بأهواء نفسك
عندما تكون مع الله خائفا من الله، ترجو رحمته وتخشى عذابه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
ومن هنا أيها الإخوة، فإن المربي الأعظم والأستاذ الأكبر
سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من خلال ما علمه ربه أدرك ذلك.
ولذلك رب الجيل الذي رباه
على الخوف من الله،
على مراقبة الله، ومن خلال عملية الخوف
استقام هذا الجيل
وتعاون هذا الجيل وارتقى هذا الجيل وسعد هذا الجيل
وتحرك هذا الجيل لتحرير البشرية. الأدلة على ذلك كثيرة. عملاق الإسلام عمر أصدر أوامره بتولية واحد من الصحابة الأجلاء ألا وهو سعيد بن عامر على ولاية حمص، يعني هم بالبلاد الشامية. وولاية حمص في تلك الفترة من الزمن كانت ولاية الحضارة، ولاية الفلسفات، ولاية العلم، وولاية التجارة، وولاية الأموال. طيب، حتى لا نسرد القصة كلها، بعد مدة طويلة من عمر ولايته توجه عملاق الإسلام عمر، ألم يتوجه من المدينة المنورة ليتسلم مفاتيح القدس بيديه؟ هو مرع الطريق، توقف وأين؟ هنا في حمص. كان عملاق الإسلام عمر كلما توقف في بلد من البلاد الإسلامية يجمع الناس ويسأل الناس عن واليهم. هذا الوالي الحاكم الذي حكمته بكم ووليته عليكم كيف؟ ظالم ولا عادل؟ خائن ولا وفي؟ مستقيم ولا منحرف؟ لا، لأن عملاق الإسلام عمر كان يعتبر نفسه مسؤولا أولا عن ظلم الحاكم في أي منطقة في العالم الإسلامي. ما كان يقول عمر انه انا يا خي حطات ويلي عليهم، قال اذا ظلموا يتحمل الظلم واذا عدلوا يتحمل العدالة. لا، عمر بن الخطاب كان يعتبر نفسه المسؤول الاول. ولذلك هل تعرفون ماذا كان يفعل عمر؟ كان يحرض الناس على الحكام وهو حاكم. وهو حاكم، نحن اذا قلنا للشعب تحرك في مواجهة النائب الفلاني، الوزير الفلاني، رئيس الوزراء، المسؤول الفلاني لأنه أخطأ أو أجرم أو ظلم أو انحرف في القضية الفلانية، سبوله عن الناس مخربين، يلا كمشون يلا كمشون. عمر كان يقول للناس لا لا لا، انتبهوا انتبهوا،
إذا أساء الحاكم ارفعوا إلي حتى أعاقبه مباشرة.
المهم وصل الى حمص، جمع الناس وجاء بسعيد بن عامر، وقدام الناس، قدام الناس مش عم بحاسبوا بالسر، هلا بالسر برتبوها فيما بينهم، بيختلفين وبيتخانقوا وبيتعايطوا على صفحات الجرايد، ها انه فلان عمل كذا بالبث الفضائي، وفلان عمل كذا بالقضايا الاداريه، وفلان عمل كذا، وفلان بده يقش كل شيء من خلال الشركه العقاريه، وبيتخانقوا. وبالاخر يأتي المعلم الأكبر، شو بقول لهم؟ قال له اسكتوا وركبوها وخلصنا بقى. الكل بيسكت، كل بيسكت، وكأن شيئا لم يحصل، لم يحصل. عملاق الإسلام عمر جمع الناس وجاء بسعيد بن عامر فوقف، قال أيها الناس ما رأيكم بسعيد بن عامر؟ ما رأيكم بهذا الوالي؟ تعرفوا الوالي مهما كان حاكما عادلا منصفا إلا ويوجد في البلد يعني من يتهمه ببعض الاتهامات. فوقف واحد من الناس وقال له يا أمير المؤمنين إنه من خير الولاة، هذا والي عادل مخلص منصف
يحبنا نحبه كثير منيح، ولكننا نشكو منه أربعا، في أربع خصال مش عاجبتنا فيه.
ما أن سمع عمر هذه الكلمات حتى اضطرب.
أربع خصال مش منيحة، أربع خصال مش منيحة.
فقال يا رب اللهم إني أعرفه من خيار عبادك، اللهم لا تخيب فراستي فيه.
قال له وما هي الخصال التي لا تعجبكم؟
فقال أما الأولى فإنه لا يخرج علينا حتى يتعالى النهار،
يعني لا يخرج على الشعب يسألهم عن قضاياهم عن حاجاتهم حتى ترتفع الشمس. يعني اليوم تقريبا في الساعة 8،
في الساعة 8
رجع اعتبروها جريمة كبيرة انه شو الساعة 8 بيظهر علينا هكذا. اذا النقطة الاولى بقى. طيب ثانيا قالوا واما الثانية فانه لا يستقبل احدا بليل، ليلة النهار بنشوفه بشوفنا. انتوا بتشوفوه بالليل وبالنهار؟ المهم ليلة النهار بنشوفه بشوفنا، اما بالليل هذا الحاكم لا يستقبل احدا بليل.
عمر عم يتدمر.
طيب الثالثة واما الثالثة له في الشهر يومان لا يخرج فيهما علينا الا بعد انقضاء النهار.
يعني الويك اند عنده بالشهر يومان، اسبوع الويك اند. هو نحن ما عادش نعرف نحكي لغة عربية فصحى، صار التلفزيون تبعنا امريكي والتربية تبعتنا امريكية والحياة الاجتماعية قلة ادب وطاوة نصاصة نص.
هذا ان دل على شيء فانما يدل على الهزيمة الفكرية، على الهزيمة النفسية.
لماذا لا نقول والله انك في عطلة نهاية الاسبوع مثلا؟ لماذا؟
لا، ما في عنا لغة نعبر بها عن قضايانا يفتخروا. انت لو ما بدك تروح بالويك اند
وهكذا وهكذا.
المهم يا اخواننا يا احبابنا في له بالشهر مش بالجمعة، في كل شهر يومان لا يخرج فيهما علينا حتى يتعالى الا في اخر النهار. طيب والرابعة؟ الرابعة لا حيلة له فيها وانما تؤذينا، وهي ان الغشية اي ان الاغماءة تصيبه بين الحين والاخر، يعني كل مدة يغمى عليه فيقع على الارض. فنادى عملاق الاسلام عمر على سعيد وقال يا سعيد كيف ترد على هذه الاتهامات؟ واذ بالدموع تنحدر من عينيه على وجنتيه ويطأطئ رأسه خوفا من الله وخجلا من الله فيقول اما قولهم فاني لا اخرج عليهم حتى يتعالى النهار فكنت لا احب ان اذكر السبب واحب ان يبقى بيني وبين الله فانه ليس لي خادم يخدمني.
انا مش زعيم مش والي، انا ما عندي لا مرافقين ولا خدام ولا طباخين، ما عندي خادم يخدمني.
فاني اعجن عجيني، انا بالليل اعجن عجيني فانتظره حتى يختمر ثم اخبز خبزي، لانه ما كان في فران زي ما هلا وكذا الى اخر ما هناك، ثم اخبز خبزي ثم اتوضا واصلي ركعتي الضحى ثم اخرج الى شعبي.
بلش عمر يكيف هلا، هلا كده شيء تمام.
طيب كيف ترد على الثانيه؟ قال واما قولهم فاني لا استقبل احدا بليل فكنت ايضا لا احب ذكر السبب ليبقى بيني وبين الله فاني قد جعلت النهار لشعبي وجعلت الليل لربي.
قام بالنهار بتامروا على شعبهم وبالليل ويك اند.
واما الثالثه واما الثالثة كمان لا احب ان اذكر السبب،
لكن حشروني بالزاوية، بدي دافع عن نفسي، بدي دافع عن نفسي من اجل الاسلام وليس من اجلي.
واما قولهم لي في الشهر يومان لا اخرج فيهما عليهما الا في اخر النهار فانه ليس عندي من ثياب كي ابدلها.
كل 15 يوم اغسل ثوبي ثم انتظره حتى يجف فإذا ما جف خرجت إلى شعبي. خرجت إلى شعبي. وأما قولهم بأن الإغماء تصيبني بين الحين والآخر، فإني شهدت مصرع واحد من الصحابة الأجلاء، ألا وهو خبيب. خبيب أخذه المشركون ألقوا القبض عليه من خلال حيلة من الحيل، ثم صلبوه على جزعة، يعني على قطعة من الشجر، وبضعوا لحمه بالسياط، صار يخبطوه بالسياط حتى فلقوا جسمه، وبضعوا نتف لحمه. وكنت يومها على الشرك، أنا في تلك الفترة من الزمن لم أكن مسلما، كنت يومها على الشرك. ثم أخذ الكفار يقولون لخبيب: ما رأيك لو طلبنا محمدا مكانك وأنت الآن في أهلك وولدك وأموالك؟ فكان خبيب يقول لهم: والله ما أحب أن أكون مع أهلي وولدي وأموالي معي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب محمد بشوكة، ويصاب محمد بشوكة. فكنت كلما تذكرت ذلك المشهد، وكنت يومها على الشرك، وتذكرت أنني لم أنصر هذا المظلوم، أقع على الأرض خوفا من عذاب الله يوم القيامة، خوفا من عذاب الله يوم القيامة. الذي جعله يستقيم وهو في قمة المركز السياسي، هذا سياسي، ها هذا سياسي. الوالي شو معناه الوالي؟ يعني مسؤول، مسؤول. الذي جعله يستقيم وهو في قمة المركز السياسي، شو الخوف ممن؟ من الله جل في علاه. طيب حتى لا نطيل مع المشكلة، المهم لو انتقلنا إلى غني من الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف، شاب كان من أغنى الأغنياء، ومع كرمه كان الله يعني يزيده أبدا، وكرمه ليس على الفقراء والأيتام والأرامل والعجائز والمجاهدين فقط، وإنما كرمه كان حتى على العلماء، بل حتى على الذين لهم مكانة خاصة وهم ليسوا بحاجة إلى المال، ليسوا بحاجة، وإنما كان يعطيهم من باب التكريم، من باب التكريم، لدرجة أنه في يوم من الأيام جعل مكافأة خاصة لكل مقاتل قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، لدرجة أن عثمان بن عفان، أن عثمان بن عفان ذهب إلى عبد الرحمن بن عوف وأخذ المكافأة، فقال له: يا عثمان، كيف تأخذ المكافأة من عبد الرحمن وأنت رجل غني؟ عثمان بن عفان معروف من كبار الأغنياء. فقال: إني آخذه لأن طعامه طعام طيب حلال، طعام طيب حلال. عبد الرحمن هذا كان كلما ازداد ثراء كلما ازداد خوفا وبكاء، خوفا من الله جل في علاه، كل ما يصير معاه مصاري كل ما يبكي أكثر، كل ما يبكي أكثر، لدرجة أنه في يوم من الأيام، حتى نشوف، حتى نشوف كيف أن عملية الخوف من الله عندما تسيطر على إنسان تجعله يستقيم وهو في قمة العمل السياسي، وأيضا وهو في قمة الاقتصاد والغنى والثراء، لا يتحول إلى وحش يريد أن يفترس، يريد أن يأكل، يريد أن يسيطر، يريد أن يفعل كل شيء في المجتمع. عبد الرحمن بن عوف وهو صائم جاءوا له بطعام، جاءوا له بطعام، واحد صائم بده يأكل، وقت بكي هلا، ما أن وقع بصره على الطعام حتى أخذ يشهق بالبكاء، بلش يبكي يبكي ويرجف ويضطرب. تعجب الذين من حوله: ما بك يا عبد الرحمن؟ شو بك؟ لماذا البكاء؟ فقال: لقد قتل مصعب بن عمير يوم بدر وهو خير مني،
فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجلاه بدا رأسه. وقتل حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني، ولم نجد ما نكفنه به إلا بردة، وإني أخشى ما أخشاه أن يكون الله قد عجل لنا الحسنات في الدنيا قبل الآخرة. شوف كده التفكيرة، قد عجل لنا الحسنات في الدنيا قبل الآخرة. لو انتقلنا إلى عالم من العلماء لنرى كيف أن عملية الخوف من الله تحول العالم إلى عالم صادق مستقيم يعمل لخدمة دينه وشعبه ولا يبالي بالصعاب. العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام أخبروه بأن خمارة موجودة في الدولة الإسلامية، خمارة واحدة بس، خمارة واحدة موجودة في الدولة الإسلامية. الله أكبر. خرج مباشرة العز بن عبد السلام. إلى أين خرج؟ خرج إلى السوق، واليوم هو يوم عيد، وكان الصالح أيوب زعيم مصر. تعرفوا زعيم مصر في تلك الفترة من الزمن لم يكن ضعيفا، مصر كانت من الدول القوية، مصر والشام، مصر والشام كانا يتبادلان القوة، وتحرير فلسطين مرتين أيام صلاح الدين وأيام سيف الدين القوة الرئيسية في الجيش من كانت من مصر والشام، ومصر حتى الآن تمثل القوة الرئيسية. من أجل ذلك ينبغي أن ندرك اللعبة الكبرى من خلال ما يسمى كام ديفيد، كام ديفيد، وينبغي أن ندرك اللعبة الكبرى التي تمارسها أمريكا وأوروبا واليهودية وزعماء العرب للضغط في هذه المرحلة على القيادة السورية من أجل موضوع غزة وأريحة، لأنه عارفين إذا انسحبت هاتان القوتان أصبح العرب كل العرب في خبر كان، في خبر كان. هذه القضية ليست يعني حديثة، وإنما هي قضية تاريخية وراجع التاريخ. المهم خرج هذا العالم، وكان السلطان أيوب قد خرج في أبهته، والجنود والحشود والخدم والجماهير تعرفوا بقى تحيط به من كل جانب. ما أن وصل إليه حتى صاح في وجهه وقال له: يا أيوب، كيف تسمح بوجود خمارة في مملكتك؟ الله أكبر. شو خمارة؟ خمارة لا تلفزيونات ولا مدارس ولا ويك أند ولا خمارات ولا بارات ولا إلى آخر ما هنالك. ما نعرفه مما يتحرك ليس في لبنان فقط، وإنما في أوطاننا، في أوطاننا خمارة وحدة. هذا العالم لم يتمكن من الصبر على وجود هذه الخمارة. ارتبك الزعيم كل شهر، ارتبك، فقال له: إن هذه الخمارة لم تبنى على عهدي، وإنما بنيت على عهد أبي. هذه الخمارة مش هلأ بنيت، وإنما لما كان بي حاكم بنيت على عهده. فقال له: هل أنت من الذين قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون؟ وعلى جناح السرعة أمر الصالح أيوب بشو؟ بتدمير تلك الخمارة، بتدمير تلك الخمارة. وأكرر ما قلته وما سأقوله مرارا، والذي حصل امبارحة، نحن لسنا مع عملية التفجير، ولكن لماذا لا تتحرك الدولة لسد منافذ ما يدمر أخلاقنا، ما يدمر عقيدتنا، ما يدمر فتياننا وفتياتنا؟ ألم تقم الدولة بدور جيد عندما ختمت سينما الحمراء بالشمال الأحمر؟ عمل منيح منيح. طب لماذا لا تكرر مثل هذه الخطوات في كثير من القضايا؟ تطهير المجتمع من البلاء، من المظالم، من الفساد، أليس لمصلحة الدولة ومصلحة الشعب في وقت واحد؟ المهم
أمر بتدميرها فدمرت. عندما خرج العالم من بين الحشود قال له تلامذته: كيف خاطبت السلطان بهذه اللهجة يا أيوب؟ ولو أول شيء قل له يعني يا جلالة الملك، يا حضرة الرئيس، عمل له فرشة طويلة عريضة، ثم بعد ذلك اطرح عليه، نتمنى عليك يعني كذا وكذا، هكذا عمل له فرشة طويلة عريضة، وبعد ذلك تحدث بالموضوع: كيف خاطبته بهذه اللهجة؟ فقال: لقد عظمت الله في عيني، فكان السلطان أمامي كالقط، فكان السلطان أمامي كالقط. من هنا أيها الإخوة الأعزاء، ينبغي على الدولة أن تفهم مصدر الانحراف. فمصدر الانحراف هو أن تتحكم الأهواء والشهوات في نفسية الإنسان، فإذا ما تحكمت به انحرف، حتى ولو كان رئيسا أو مرؤوسا، غنيا أو فقيرا، عالما أو تلميذا أو أميا أو رب عمل أو عاملا من العمال. والواقع هو أكبر دليل على ذلك، الواقع هو أكبر دليل على ذلك. ما دام أساس المرض معروفا معروفا وقد كشفه الله من جانب وكشفه الواقع من جانب آخر، لماذا لا تتحرك الدولة بأجهزتها مع العلماء مع المفكرين مع كل من له دور في هذه الحياة إلى معالجة المرض؟ الشيخ هل أقول الشيخ لازم يعالج؟ طيب الشيخ يعالج، ولكن هل يكفي أن يعالج الشيخ لوحده، ولا الشيخ مع الصحف، ولا الشيخ مع النائب، ولا الشيخ مع الوزير، ولا الشيخ مع الدولة؟ هل هي مسؤولية الشيخ لوحده؟ إذا كانت المسؤولية تقع على الشيخ لوحده اتركوا لنا الوزارات، خلاص ما تخافوا نحن منقوم بالواجب إن شاء الله، اتركوا لنا الوزارات، اتركوا لنا الطاقات، اتركوا لنا وسائل الإعلام، اتركوا لنا المدارس، أنتم من خلال مناهجكم تدمرون بالملايين من المعاول في كل يوم، وتريدون للشيخ لوحده أن يصلح؟ ماذا يملك الشيخ حتى يتمكن من ممارسة عملية الإصلاح في وقت الملايين من المعاول تدمر في كل يوم؟ دعاية واحدة، دعاية واحدة إذا حركت شهوة الجن في فتياننا وفتياتنا، من الذي يوقف هذه الشهوة؟ أنا بقول لنا الكلمة بس، إذا حركت شهوة حب المال، من الذي يوقف هذه الشهوة؟ إذا حركت حب الجريمة، حب الجريمة، مش في عنا مسلسلات بتحرك حب الجريمة؟ مسلسلات البوليسيين، مسلسلات الكوي بوي وما شاء، إذا حركت هذه الشهوات وإمتي في الأهواء كذا، من الذي يوقفها؟ أنا أسأل هذا السؤال فعلا. اذهبوا وتأملوا كيف أن هذه الطاقات هكذا تتحرك. فلماذا لا نتعاون مع بعضنا البعض؟ لماذا عندما نطرح الحلول تتهموننا بأننا ضدكم؟ لماذا ضدكم؟ نحن مش صحيح الكلام، ليش نحن ضدكم؟ مين اللي قال الكلام انه نحن ضدكم؟ ابدا، نحن ضد الشر، ضد الجريمة، ضد الظلم، ضد الانحراف. هل انتم هكذا؟ وهل تريدون ان تثبتوا على هذا الخط، ام ان التعاون ينبغي ان يكون هو الاساس؟ انا اعطيكم قضية واحدة فقط، لبنان شو بدي بالعالم العربي والاسلامي، خلينا بلبنان. قادم على ما يسمى بعيد الميلاد، طبعا عندهم يسمى عيد الميلاد، وعلى ما يسمى بعيد رأس السنة كمان اما كيف عندهم ادنش الحال. من خلال هذه الاعياد كم سينفق الناس وماذا سيفعل الناس بعد ايام؟ بعد ايام اين سياسة الدولة لتوجه الناس، لتضبط الناس، لتمسك بزمام الناس؟ أليست أرضنا محتلة؟
فاهم؟ هو مش قلة أدب ومش وقاحة ومش نقاصة واحد يكون عم يرتكب جريمة مع وحدة وأرضنا محتلة؟ ولو ولو ما عندك شرف؟ لليهود عم بدوسوا على شرفك كل يوم وانت عم تعمل قلة أدب؟ ولو مش ها؟ طيب بقولوا لبنان فقير، لبنان فقير، أيها أفضل أن تنفق الأموال في الخمور في الليالي السوداء والحمراء وما سبق ذلك، أم أن تجمع هذه الأموال لخدمة الوطن؟ نحن هكذا عم نحكي خيّة مواطنين، ما إلنا حق نحكي، ما إلنا حق نوجه، مش عارف أنا غدا بكرة بتشوف الصهرات وهكذا. بل أنا أتوجه إلى قياديي النصارى في هذا البلد، هل المجون، هل الدعارة، هل الانحراف من أخلاق السيد المسيح عليه السلام؟ وهل هكذا كانت العذراء الملقبة بالبتول؟ هكذا؟ هكذا؟ لماذا لا يتحرك البطرس مع البطارقة مع القساوسة مع رجال الدين المسلمين والمفكرين في خط واحد لتصحيح المسيرة الأخلاقية، تصحيح المسيرة الاجتماعية، تصحيح المسيرة كلها لخدمة وطننا وخدمة شعبنا؟ تريدون للأهواء أن تبقى متحكمة؟ لبنان ما دمر في الخمسينات الستينات السبعينات الثمانينات وحتى هذه اللحظة إلا من خلال تحكم الأهواء والشهوات بنفوس الكثيرين. فإذا أردتم إعادة السيرة فسوف يظل لبنان مدمرا. لبنان لا يعيش حالة السلم، هذا كذب. وأكبر دليل الانفجار الكبير الذي حصل، الانفجار الكبير الذي حصل، رسالة أمريكية، رسالة يهودية، ممنوع عليكم أن تتفاهموا لبنانيا سوريا حتى يتم التفاهم مع اليهود أولا. أنا أقول لكم هذا بكل وضوح، ممنوعها، ممنوع. السلام في لبنان سلام مصطنع. أنا أسألكم سؤالا، لو تمكننا الآن من تشييد ناطحة للسحاب، من تشييد ناطحة للسحاب في الأسواق التجارية، في الأسواق التجارية ومن خلال ما يسمى بالشركة العقارية، لو تمكننا من إنشاء ناطحة للسحاب، فهل يستطيع لبنان أن يحمي هذه الناطحة من الطائرات اليهودية؟ فإذا كنت لا تستطيع أن تحمي أبنيتك فكيف تبني؟ كيف تبني؟ هذا السؤال نسأله نحن، مش بقوله بدون عمره، خلال 5 أيام منذ 3 أشهر من خلال الاجتياح اليهودي بالطائرات والمدافع والبوارج، خلال 5 أيام هجروا 500,000، شاهد؟ هجروا 500,000. ما الذي يمنعهم أن يهجروا لبنان خلال 10 أيام يعني حتى ما نكون خلال 10 أيام؟ إذن من هنا أيها الإخوة، على العلماء، على المفكرين، على أصحاب الأقلام، على المدارس، على التلفزيونات، على المؤسسات، على الدولة برئيس جمهوريتها ورئيس وزرائها بوزرائها بنوابها ألا يتكلموا كثيرا، وإنما عليهم أن يجلسوا مع بعضهم البعض ليضعوا مخططات متكاملة عسكرية تربوية سياسية اقتصادية وغيرها لتوحيد هذا الشعب، لحماية هذا الشعب، لتقوية هذا الشعب، لتمكين هذا الشعب من مواجهة أعدائه. إذا ما سولت نفوس أعدائه له أن يعتدوا عليه، عندئذ يتحرك الشعب برمته يصرخ الله أكبر، إما أن نعيش فوق أرضنا بعزة وحرية وكرامة، وإما أن ننتقل إلى الله شهداء. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما هي النتيجة؟ النتيجة في الدنيا عرفناها، وأما في الآخرة فهي الأرقى والأثمى، فإن الجنة هي المأوى. ادعوا الله وأنتم مطلبون الإجابة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. حدثنا ربنا عن الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى للقائتين منه، فقال، وسوف أسرد الآيات فقط، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، شوف الحياء الأدب عند نساء أهل الجنة، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف قدر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ماذا يقول الإنسان بعد قول الله؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة، لأنه شو مفكر القصة ها على الماشي، لا خير القصة مش على الماشي، نعيم كبير عظيم من أجله نبيع الدنيا بكل ما فيها. يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة، أفقر واحد بالجنة اللي بياخد الحد الأدنى، أدى الحد الأدنى لا 150,000 ولا 200,000 ولا 300,000، أدى بتاعته قداش؟ إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في جناته وزوجاته ونعيمه وقدمه وسروره مسيرة 1000 سنة. إذا أفقر واحدة، إذا أفقر واحدة لا 150 ولا 200 ولا 300,000 أبدا. إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في جناته وزوجاته ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، آلاف نظر بيطلع مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشية. ثم تلا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من هذا النعيم، اللهم اجعلنا من أهله يوم الدين، اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم اقذف الخوف منك في قلوبنا، اللهم اجعلنا خائفين منك أقوياء في مواجهة أعدائنا وأعدائك، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم لا تتخلى عنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.